أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في البديه والنظر، وإن كنا قد أطلنا شيئا ما في البحث، ولكن ألخص ما تقدم معنا بالأمس حتى إن شاء الله اليوم نتم الكلام في هذه المسألة. كنا قد ذكرنا بالأمس أن شبهة الفخر الرازي فيما يتعلق بالتصورات دفعت المناطق إلى تعميق فكرة البديهي والنظري أكثر، فقالوا أن معنى البداهة والنظرية في التصورات هو أنه بعض المفاهيم مفاهيم بسيطة لا تقبل التحليل إلى أجزاء، لا تقبل النقل من مرحلة الإجمال إلى مرحلة التفصيل، لذلك هي مفاهيم بديهية يدور أمرها بين أن يلتفت إليها فتحصل في الذهن أو لا يلتفت إليها فلا تكون حاصلة في الذهن، بخلاف بعض المفاهيم الأخرى اللي هي مفاهيم مركبة يمكن للذهن أن يحللها إلى أجزائها المفهومية التي تتركب منها، وبالتالي يمكن أن ينقلها من مرحلة الإجمال إلى مرحلة التفصيل، وبالتالي فهي مفاهيم وتصورات نظرية. ونحن بالأمس كنا قد بينا أن الشبهة التي عرضت للفخر الرازي تختص بالتصورات، يعني هو حصلت له شبهة أدت به إلى الالتزام ببداهة جميع التصورات، وبينا وجه اختصاص هذه الشبهة بالتصورات. قلنا أنه في التصديق، بما أن التصديق يتعلق بالنسبة الخبرية التامة، فقبول النسبة الخبرية التامة لنحوين من الحصول في الذهن أوضح من أن يخفى، لأن النسبة الخبرية التامة قد تكون متعلقا للعلم التصوري، قد تكون متعلقا للعلم التصديقي. فمعنى حكمنا على نسبة معينة بأنها نظرية هو أننا نتصور هذه النسبة، ولكن العلم التصديقي بها غير حاصل لنا ويتوقف على فكر ونظر. ولكن لأن الفخر الرازي التفت إلى وجوه نحوين من العلم يتعلق بالنسبة، ولم يلتفت إلى وجود نحوين من العلم يتعلق بالتصورات، فلذلك التزم ببداهة جميع التصورات ولم يلتزم ببداهة جميع التصديقات. ونحن قلنا أنه مثل ما أنه النسبة الخبرية التامة تقبل نحوين من الحصول عند النفس، تارة تكون معلوم تصوري وأخرى تكون معلوم تصديقي، كذلك المفردات وما يكون متعلقا للعلم التصوري يعني التصورات الساذجة كذلك تقبل نحوين من الحصول عند النفس، ليس جميعها ولكن بعضها بما أنه من التصورات والمفاهيم المركبة يقبل نحو من الحصول عند النفس، وهذا معنى كون المفهوم نظريا. ثم حاولنا أن ننفذ شيئا ما أعمق من ذلك، وقلنا أنه شو هو السبب ببساطة بعض المفاهيم وبتركب بعض المفاهيم الأخرى، بساطة بعض التصورات تركب بعض التصورات. قلنا التصور هو صورة تحكي عن واقع معين وخارج معين، إذا كان هذا الواقع المحكي بهذه الصورة معلوم لنا بالعلم الحضوري لكونه موجودا في إطار النفس، فبالتالي هذا الواقع لا يقبل مرحلة أعلى من الانكشاف، وشيء طبيعي بما أنه منكشف لنا في بأعلى درجات الانكشاف وأتم درجات الانكشاف ولا يقبل مرحلة أعلى من الانكشاف، شيء طبيعي أن لا يقبل إلا نحوا واحدا من التصور والحضور عند النفس، وشي طبيعي أن تكون الصورة الحاكية عنه صورة بسيطة مثل تصورنا للجوع والألم واللذة. ها؟ الآن بدي أحكي العلم الحسي اللي ذكرته، أو خلينا نقول مش بالضرورة أن تكون صورة بسيطة، المدار مش على بساطة الصورة وتركبها، المدار انه هذه الصورة هل هي مأخوذة من واقع تحيط به النفس ومعلوم حضورا للنفس او لا. واضح الكلام؟ اذا كانت الصورة مأخوذة من واقع تحيط به النفس ومعلوم للنفس حضورا، ف فالعلم بهذه الصورة علم بديهي. أما إذا كانت الصورة معلومة من واقع موجود خارج إطار الناس ولا تحيط به الناس مثل حقيقة الجن وحقيقة الملائكة، فهذا العلم سيكون علم نظري، وهذه الحقيقة تقبل مراحل ومراتب من الانكشاف للنفس، وتقبل النقل من مرحلة الإجمال إلى مرحلة التفصيل أزيد فأزيد. يعني بعبارة أخرى، هذا علم يقبل التوضيح، هذا درجة من درجات الانكشاف، العلم هو الانكشاف، وهذا الواقعية تقبل انكشافا أزيد وأزيد وأزيد إلى آخره. خارج لا هذا هم ترجع لنفس النقطة بعد ما وصل أوينها لها أحكي فيها مسألة العلم، يعني بيبقى مشكلة العلم الحسي بس الآن لها أحكي فيها. فالمهم، فالمسألة مش مسألة بساطة وتركب المفهوم. بعطي مثال مولانا. الآن أفرض إنسان أصابته نوبة كلى، نوبة كلاوي، وعانى من ألم الكلى، وطبيب لم يصب بنوبة كلى في حياته ولم يعاني من ألم الكلى في حياته. الطبيب إذا قلنا له اشرح لنا شو يعني نوبة كلاوي، وكيف تحصل عند الإنسان، وشو هي الألام اللي بتعترضه، وشو منشأ هالألام وأسبابها، تجد أن الطبيب يذهب في الكلام ويبدأ يشرح مناشئ نوبة الكلى وعوارضها والآلام اللي بتسببها وتأثيرها على البدن بشكل مفصل. فالصورة التي يمتلكها الطبيب عن نوبة الكلى نتيجة دراسته ونتيجة استماعه لعدد كبير من المرضى صورة تفصيلية، مش هيك؟ وهذا الإنسان العامي اللي لا بيعرف بالطب ولا شيء، ولكن أصيب مرة من المرات بنوبة ألم في الكلى، إذا بتقول له اشرح لي شو يعني نوبة كلاوي، كيف بتجي للإنسان، شو أسبابها، شو آثارها، شو عوارضها، قد ما يعرف يحكي كلمتين على بعض. ولكن من الذي يعرف نوبة الكلى حق المعرفة؟ الطبيب أم العامي الذي عاش هذا الألم؟ يعني من الذي يعرف معنى ألم الكلى؟ المريض مو الطبيب. ليش؟ لأن المريض عاش ألم الكلى، هذا الألم حصل في نفسه وأحاطت نفسه بهذه الحقيقة، والصورة التي حصل عليها صورة منتزعة من واقع من شيء تحيط به النفس، من واقع تحيط به النفس، من واقع معلوم حضورا للنفس. وهذا بشكل طبيعي انه تكون الصورة الموجودة عند المريض حول ألم الكلى اوضح بكثير من الصورة التي يمتلكها مع ان صورة الطبيب تفصيلية وصورة المريض صورة اجمالية. المدار مش على الصورة التفصيلية والاجمالية، المدار ان هذه الصورة منتزعة من واقع معلوم حضورا للنفس ام لا. وبالحقيقة هذا اللي موجود في ذهن الطبيب لا يعكس واقع ألم الكلى، وإنما هي صورة لفقها في ذهنه من مجموعة معطيات أعطيت له، ولا تطابق ولا تحكي عن الواقع، وإن كانت قد تقارب الواقع شيئا ما، إلا أنها لا تحكي عن الواقع، واقع ألم الكلى بشكل تام ومئة بالمئة. قد تقارب الواقع بنسبة معينة من دون أن تكون مطابقة للواقع وتحكي عنه وتكشف عنه مئة بالمئة. بعطي مثال آخر، الطفل الصغير، أفرض الطفل الذي عمره 6-7 سنوات أو 8 سنوات اللي هو بعده لم يبلغ بعده، فلنفرض أنه سأل عن معنى اللذة، معنى اللذة الجنسية، فهذا مهما شرحت له وأعطيته مفهوم مفصل في ذهني إنه الإنسان عندما يبلغ بصير في تغيرات معينة بجسده، بصير عنده قدرة على الزواج، والزواج هنا يعني عملية كذا، وبيحصل معه كذا وكذا، وهذا يؤدي إلى نوع من الارتخاء في البدن وما أدري شو والتذاذ في النفس. هي الصورة التفصيلية اللي ممكن أنت توجد له إياها بذهنه قبل البلوغ. هيدي تكشف له وتحكي له عن واقع اللذة الجنسية. متى ينكشف له وبصير عنده تصور حقيقي عن معنى اللذة الجنسية؟ عندما يبلغ ويعيش هذه اللذة حيحصل بذهنه تصور معين، وحيلاقي انه تلك الصورة التي كان يحملها في ذهنه مع تفاصيلها هي مجرد صورة، اذا صح التعبير، يعني لا تكاد تلامس الواقع الا من بعيد يعني، واجنبي بالكلية عن ماذا؟ اجنبي بالكلية عن واقع اللذة الجنسية. وان تلك الصورة التي حصلت له بعد البلوغ على بساطتها تكشف وتحكي عن واقع اللذة الجنسية. ليش؟ لأن تلك الصورة التي حصلت بعد البلوغ على بساطتها منتزعة من واقع معلوم للنفس حضورا تحيط به النفس، والصورة الأولى على تركبها وتفصيلها غير منتزعة من واقع معلوم للنفس حضورا. فهذا المدار مش على البساطة والتركب، المدار أن الصورة التي أحملها في ذهني عن هذا الواقع هل حصلت عليها من واقع تحيط به نفسي ومعلوم حضورا لي أم لا؟ لذلك يشتهر أنه لا يعرف الألم إلا صاحبه. بعض الآلام التي تصيب الإنسان في بدنه مهما شرح لك صاحب الألم وتكلم تحفظ، بصير عندك صورة مركبة في ذهنك انه عم بيعاني من اوجاع في الجانب الايسر تشبه وخز الابر ما ادري، ولكنها لا تحقي حقيقة الالم الا ان تكون انت عشت بعض هذه الالام وامتلكت صورة معينة عنها، والا شيء لم تحط به نفسك ولم تعشه بالنسبة لك هذه الصورة لا يمكن أن تكشف لك عن حقيقته وواقعه مهما كانت مفصلة، لا يمكن لك أن تكشف لك بنحو تام عن حقيقته وواقعه. فإذا لحد الآن توصلنا أنه ملاك البداهة والنظرية في التصورات هو أن تكون الصورة منتزعة من شيء وواقعية تحيط بها النفس وتدركها النفس بالعلم الحضوري. أنا بس جوع تحصل واقعية الجوع في نفسي، وفي الوقت الذي تحصل واقعية الجوع في نفسي النفس تنتزع صورة عن الجوع، حتى بعد أن أشبع ويزول الجوع بتبقى النفس محتفظة بهذه الصورة. هذه الصورة صورة بديهية، هذه الصورة بديهية مش عم بحكي عن علمي باني جائع اللي هو علم تصديقي انا وبس تكون معدتي خالية من الطعام واشعر بالجوع، علمي باني جائع علم بديهي بس علم تصديقي انا جائع عندي اذعان وتسليم باني جائع، هذا علم تصديقي بديهي. ما عم بحكي عن علمي باني جائع، عم بحكي عن الصورة اللي بمتلكها لنفسي معنى الجوع، الصورة اللي بمتلكها بنفسي عن الجوع. عم نحكي هلأ عن العلم التصوري. حتى بعد أن يزول الجوع وتمتلئ معدتي طعامان أنا بذهني أمتلك صورة تصور عن الجوع. هذا التصور تصور بديهي، هذا التصور ما ممكن بعد أن يوضح يكون، ما ممكن أن تكون الصورة أكثر وضوحا أكثر كاشفية عن الواقع. ليش؟ لأنها أخذت من الواقعية التي تحيط بها النفس، بخلاف تصوري عن الجن. الجن واقعية خارج إطار النفس، ونحن بمعزل كلي عنها. اللي شو الجن؟ بقلك أجسام لطيفة، ها؟ صار عندك تصور. الهواء جسم لطيف، الملائكة جسم لطيف، الجن جسم لطيف، تصور ولكن عام. ترجع بتقلي طيب صورة أدق، بقلك أجسام لطيفة نارية، ها؟ صارت الصورة أكثر وضوحا شوي، أجسام لطيفة نارية، فخرج الهواء، خرجت الملائكة اللي هي أجسام لطيفة نورانية مش نارية إلى آخره. فلأن هذه الحقيقة موجودة خارج إطار النفس تقبل مراحل من الوضوح عند الذهن. هذا معنى كونها تصورات نظرية، نقل إياها من مرحلة الإجمال إلى مرحلة التفصيل وإلى مرحلة أكثر تفصيلا. سر قابليتها لهذه الاستقالات هو أنه هذه التصورات تصورات لحقائق موجودة خارج إطار النفس. واقعية موجودة في نفسك وتنتزع الصورة من الواقعية. وجودك، الوجود، معنى الوجود معنى بديهي، معنى العدم معنى بديهي، لأنه كثير أشياء كانت موجودة في نفسك وزالت، تنتزع النفس معنى العدم. الفقد بعد الوجد تنتزع منه معنى العدم. أنت الطفل أول ما يولد بيكون جائع، يرتضع من ثدي أمه، تزول هالحالة، أخذت النفس مفهوم الوجود ومفهوم العدم، مفهوم الألم واللذة والجوع والعطش وإلى غيرها من الإرادة، إلى غيرها من المفاهيم اللي هي مفاهيم بديهية. كل حقيقة موجودة خارج إطار النفس، ها، فهي حقيقة نظرية. ليش؟ لأنها تقبل مراحل من الوضوح. العلم الحضوري، دير بالك، أنا ما عم بحكي عن علمك حضورا بجوعك، عم بحكي بعين الوقت اللي بيكون عندك علم حضوري بأنك جائع، النفس تأخذ صورة عن الجوع، والدليل أنه حتى بعد ما تزول حالة الجوع من نفسك عندك تصور عن الجوع، بلا شك عندك تصور عن الجوع. كل شيء يحصل تصورات، إيه؟ هي تصورات بديهية، تصورات بديهية. خش، بناء على هذا الشيء اللي ذكرناه قد تطرأ شبهة أو مشكلة، وهي العلوم الحسية. العلم الحسي مثل العلم الحسي مثل كوني أراك الآن وتراني، أنت معلوم لي بالعلم الحسي. ليش؟ لأن الصورة التي حصلت عليها نفسي صورة ماذا؟ عبر الاتصال بالواقع الخارجي عبر حاسة البصر، مش هيك؟ البعض قالوا هكذا، قالوا بالعلم الحسي عنا شيئان بدنا نميز بيناتهم، عنا الصورة وعندنا ذو الصورة. يعني أنا عندما أنظر إليك في صورتك المنطبعة في ذهني الآن والتي أراها، وفي ذو الصورة اللي هو وجودك الخارجي، لا طبعا مش نفس الشيء. فهن ماذا قالوا؟ قالوا أنا عندما أنظر إلى الأشياء الموجودة في الخارج الذي أراه هو الصورة، صورة الشيء المنطبعة في نفسي، أما الوجود الخارجي للشيء فأنا بمعزل كلي وتام عنه. طبعا العلم الحسي سيأتي معنا في الصناعات الخامس أنه من العلوم البديهية، بل هو رأس المال لكل العلوم، العلم الحسي علم بديهي. هذا المستشكل ماذا قال؟ قال بالعلم الحسي أما علمي بالصورة لكون الصورة حاصلة في نفسي ومعلومة لي بالعلم الحضوري هذا علم بديهي، أما علمي بذي الصورة فهذا علم مش بديهي نظري. بعبارة أخرى، صور الأشياء في العلم الحسي تنطبع صورة الشيء في نفسي، كون الصورة منطبعة في نفسي هذا أمر بديهي لا يقبل الشك لأنه أمر وجداني. أما كون هناك شيء موجود في الخارج تحكي عنه هذه الصورة وتكشف عنه هذه الصورة هذا يحتاج إلى دليل وبرهان، هذا ليس أمرا بديهيا. بعبارة أخرى، في علمنا نحن الصورة وذو الصورة. الصورة سموها معلوم بالذات، ذو الصورة معلوم بالعرض. قالوا بالعلم الحسي المعلوم بالذات اللي هو الصورة هذا بديهي وجداني لا يقبل الشك، أما المعلوم بالعرض فهذا ماذا؟ هذا مش بديهي. ليش؟ لأنه مثل ما يحتمل أن الصورة المنطبعة في نفسي الآن تحكي عن واقع خارج إطار النفس، يحتمل أنها صورة خلقتها النفس وصنعتها النفس ولا يوجد أي واقعية خارج إطار النفس تحكي عنها هذه الصورة. واستشهد لذلك بماذا؟ بالرؤى والأحلام. قال بالرؤى والأحلام أثناء الحلم النفس ترى صور معينة مش هيك؟ ولكن بس يستيقظ الإنسان يكتشف ماذا؟ يكتشف أن هذه الصورة، هذه الصور كانت صور خلقتها النفس من دون أن يكون هناك أي واقع خلف هذه الصورة تحكي عنه النفس وتكشف عنه، أن تحكي عنه الصورة وتكشف عنه الصورة. هذه الدعوة نفس الشيء. الآن أنا عندما أنظر إليك محتمل في شيء خارجي اسمه شادي يجلس أمامي وهي الصورة تحكي وتكشف عنه، ويحتمل أنه بالخارج ما في شيء وإنما النفس خلقت هذه الصورة وصنعتها والنفس عندها القدرة على الخلاقية وعلى صنع الصور. هذه هي الدعوة التي ذكرها الشهيد الصابر في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، والتزم هناك بعدم بداهة العلوم الحسية وأن هذه العلوم الحسية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى برهان ودليل على مطابقة الصورة لذي الصورة، مش مجرد كون العلم حسي يعني بداهته، لأن العلم الحسي فيه جنبتان، المعلوم بالذات وهو الصورة هذا أمر بديهي، أما المعلوم بالعرض وهو ذو الصورة فهذا يحتاج إلى دليل وبرهان. فأنكر بداهة العلوم الحسية التي تبتني عليها جميع العلوم نتيجة هذه الشبهة. مولانا أنا ما بدي فصل الكلام، لعلنا إذا وفقنا إن شاء الله في أبحاث أخرى أن نتعرض لكتاب الأسس المنطقية أو لبعض ما فيه نحكي، ولكن بدي أشير إشارة بسيطة أنه مبنى هذه الشبهة، مبنى هذه الشبهة على أمر، وهو أنه في العلوم الحسية الإنسان يرى صور الأشياء وأنه معزول عن الواقع الخارجي للأشياء. الفلاسفة ذهبوا إلى أنه أنا بس بالعلوم الحسية بشكل عام، وأوضح العلوم الحسية العلم البصري، يعني العلم الحسي بواسطة حاسة البصر، فأوضح العلوم الحسية هو هذا. قالوا في أوضح العلوم الحسية مثل رؤيتنا للأشياء قالوا أن الذي يراه الإنسان مش الواقع الخارجي للشيء وإنما يرى صورة الشيء وهو معزول بمعزل تام عن الواقع الخارجي. الإنسان يتعاطى مع الصور، يعني أنا الآن عندما أراك وأتكلم معك أنا أرى صورتك وأنا أتعاطى في كل حياتي مع صور الأشياء مش الواقعي الخارجي. إيه؟ حتى عندما أشعر أضع يدي على هذا الموجود الخارجي، في الحقيقة كل ما أدركته النفس وحصلت عليه هو الصورة الحاصلة من الاتصال الخارجي بهذا الواقع عبر حاسة اللمس. أما الواقع أنت بمعزل كلي عنه، أنت بمعزل كلي عنه. لذلك كمان بيستشهدوا له بالرؤية. أحيانا تكون نائم ترى في المنام أنه يوجد ثقل كبير على يدك، وكأنه شخص واقف على يدك، وتشعر بالثقل، تستيقظ ما في أحد. نفس الصورة اللي تحصل عند النفس عندما يطأ أحدهم على يدك، النفس خلقتها، النفس خلقتها. فإذا أنت حتى عندما يكون شخص واقف على يدك ما تشعر به هو الصورة الحسية التي تنشأ من وقوف شخص على يدك، والتي يحتمل أن تكون النفس خلقتها من دون أن يقف شخص على يدك وهلم جرا. مبنى هذه الشبهة هو أن الإنسان معزول بالكلية عن الواقع الخارجي، وأن كل ما يحصل عليه من هذا الواقع عبر الحواس هو الصور، وأنه يتعاطى مع صور الأشياء. وهذا المبنى غير تام. والصحيح أن النفس عندها القدرة على أن تحيط بالواقع الخارجي، فأنا عندما أنظر إليك أرى واقع الخارجي لشادي وجهي، مش أرى الصورة المنطبعة وأنا معزول عن الواقع الخارجي. هذه الحواس الخمس التي جعلها الله للإنسان هي أقنية من خلالها تنفتح النفس على الواقع الخارجي وتحيط به كما تحيط بما هو موجود داخل إطاره، داخل إطار نفسها. كما تحيط بما هو موجود داخل إطار نفسها، تحيط بما هو موجود خارج إطار نفسها. ولكن الإحاطة بما هو موجود خارج إطار النفس محصورة بماذا؟ بهذه الأقنية الخمسة اللي هي الحواس الخمس. وما لا يمكن أن نصل إليه عبر هذه الحواس الخمس فهو الأمر الذي ماذا؟ يكون العلم به علم نظري، ويحتاج إلى فكر ونظر وتأمل. بعبارة أخرى برجع بعيد وبأكد أنه مبنى الشبهة عند هؤلاء دعوة أن النفس معزولة كليا عن الواقع الخارجي، وأن كل شيء تحصل عليه هي الصور، وأنها تتعاطى مع الصور. فأنت عندما ترى هذا، عندما ترى الشمس أنت لا ترى الشمس، أنت ترى صورة الشمس. في شمس بالواقع أو ما فيه، هذا بده دليل وبرهان. وإن هذا ليس بالصحيح. النفس العلم الحسي يتعلق بالواقع الخارجي للأشياء مش بصورها، وهذا الذي ادعاه الفلاسفه من أن النفس تتعاطى مع الصور في العلم الحسي وأنها معزولة عن الواقع الخارجي. الوجدان يخالفه، الوجدان يخالفه. ونعم قد يكون من مبادئ ومقدمات إحاطة النفس بالواقع الخارجي واكتشاف الواقع الخارجي لها مباشرة، قد يكون من مبادئ ذلك انطباع صورة فيها. ولكن ليس العلم مقصورا على ماذا؟ على أن الصورة تنكشف. من مبادئ انكشاف الواقع للنفس أن تنطبع صورته، أن تنطبع صورته فيها. ولكن الذي ينكشف للنفس بعد حصول كل هذه المبادئ هو نفس الواقع الخارجي للشيء. وبالتالي العلم الحسي من العلوم البديهية. نعم غاية الأمر أنه مثل ما بالعلم العقلي ممكن يكون العلم العقلي بديهي ويجي مانع يمنع من حصول العلم بالأمر البديهي، مثل باستحالة اجتماع النقيضين. استحالة اجتماع النقيضين مسألة بديهية أم لا؟ مسألة بديهية. نفس اللي أنكر بداهة الواقع الحسي شو التزم؟ قال طبعا استحالة اجتماع النقيضين مسألة بديهية. طيب بعض العقلاء أنكروا هذه الاستحالة، شككوا. الصفصائيين شككوا في ماذا؟ شككوا في استحالة اجتماع النقيضين. بعض الأشاعرة والمعتزلة قالوا بالحال اللي هو واسطة بين الوجود والعدم، واسطة بين الوجود والعدم، لا موجود ولا معدوم، يعني قالوا بإمكانية ترتفع النقيضين، مش هيك؟ طيب هؤلاء تشكيكهم أو إنكارهم لاستحالة اجتماع النقيضين هل يعني أن هذه المسألة ليست بديهية؟ أو يعني أن هذه المسألة بديهية ولكن منع مانع من حصول العلم لهم بهذه المسألة؟ طبعا الكل يلتزم أن استحالة اجتماع النقيضين بديهية، بل هي أم البديهيات، وإنما هؤلاء طرأت عليهم شبهة، هذه الشبهة، وعليكم السلام ورحمة الله، خير ممنون، هذه الشبهة كانت مانعا من حصول العلم لهم بهذا البديهي. كذلك بالعلم الحسي، هذه مسألة بالعلم العقلي، خلينا نجي للعلم الحسي. عندما ننظر إلى بعض الأشياء ولا ينكشف لنا واقعها، فنخال ما نراه أنه ماء وليس بماء، أو نخال الإنسان القادم من بعيد أنه حيوان أو ما شاكل، هذا لا يعني أن العلم الحسي ليس بديهيا، هذا علم بديهي، ولكن عرضت بعض الموانع الخارجية اللي منعت من حصول العلم بهذا البديهي. فإذا كان مجرد عروض بعض الموانع المانعة من حصول العلم بالشيء تنفي بديهيته، فساعتها مش لازم بس يلتزموا بعدم بداهة العلوم الحسية، لازم حتى يلتزموا بعدم بداهة أصل عدم التناقض، لأنه بعض الناس عرضت لهم شبهات منعت من اعتقادهم بهذا البديهي. فمش بس العلم الحسي ليس بديهي، فليلتزموا بعدم بداهة أصل عدم التناقض، ولا نظن من عاقل الالتزام بذلك. فإذا في بعض الموارد وقوع الخطأ بالعلم الحسي أو عدم العلم ببعض، عدم حصول العلم ببعض الأشياء اللي هي محسوسة للناس، هذا لا يعني أن العلم الحسي ليس بديهيا، وإنما يعني أنه في بعض الموانع الخارجية طرأت ومنعت من حصول العلم بهذا الأمر البديهي. طب بلا شك
البديهي لا
يقبل انكشاف،
ما كل ما أرد أن تجد أن توضح لي أشياء فيها ما كان شيء في المنطقة،
نعم
هذا عم ينكشف زيادة عن أنك
شيء، نعم لا الآن واضح، الآن واضح. أنا الشيء اللي قلته أنه كل شيء تحيط به النفس هذا علم بديهي، يعني التصور الحاصل منه علم بديهي. وقلنا أن الحواس الخمس هي أقنية الله جعلها حتى النفس تستطيع ما يكون إحاطتها مقصورة على ما فيها، وتستطيع من هذه القنوات الخمس أن تنفتح على بعض الواقعيات الخارجية وتحيط بها كما تحيط بما هو موجود في داخلها. واضح الكلام؟ مسألة أنه بعض العلم الحسي مثل الشيء الذي يكون بعيدا عني، فأنا أرى صورة غير واضحة وهذه الصورة تتوضح شيئا فشيئا. منشأ مولانا مش انه الواقع الخارجي قابل لمراتب من الانكشاف والوضوح، منشأ شروي، منشأ بكل بساطة مولانا اما الموانع الخارجية او القصور في الآلة، في الآلة التي أعطاك إياها الله اللي هي حاسة البصر. يعني مولانا هذا الإنسان القادم من بعيد واللي على بعد كيلومتر أراه، أرى شبحا، مش هيك؟ هذا لو كانت حاسة البصر عندي أقوى مما هي عليه الآن لرأيته إنسان بشكل طبيعي. فإذا منشأ هذا التدرج في وضوح وانكشاف المعلومة الحسية مش انه هذه الحقيقة والواقعية تقبل درجات من الانكشاف عند النفس، وانما منشأها اما قصور في الحاسة والآلة نفسها، واما موانع خارجية قد يكون شيء قريب منك ويمنع الهواء، وجود الغبار في الهواء او اي موانع خارجية اخرى تمنع من رؤيته. فهذا لا يمنع بداهته بالمعنى اللي نحن ذكرناها. بعبارة اخرى بعطي بعض الامثلة مولانا، في كثير من الاشياء الموجودة اليوم بالعالم نحن لا نراها ولا نعلم بها لقصور في حواسنا. يعني مثلا من نعم الله على الانسان انه حاسة السمع عنده لها حد. بعض الاصوات اللي ترددها مثلا دون هذا الحد لا تلتقطها الاذن، وبعض الاصوات اللي ترددها فوق هذا الحد لا تلتقطها الاذن. كذلك حاسة البصر لها حد، بعض الاشياء الصغيرة والدقيقة جدا لا يراها الانسان. هي نعمة من نعم الله عز وجل. كذلك حاسة الشم لها حد، لأن مولانا لو كانت الله أعطانا حاسة البصر والشم والذوق قوية جدا بحيث أن نرى الأشياء الدقيقة والصغيرة جدا ونشم الروائح اللطيفة جدا، كان الإنسان مولانا إذا نظرت إلى كوب ماء تريد أن تشربه أو إلى قطعة من الطعام تريد من اللحم تريد أن تأكلها أصلا تشمئز منها ولا تقترب منها، لأنه بمجرد أن يقع عليك بصرك عليها ترى البكتيريا والميكروبات التي فيها بالملايين كيف تتحرك، وتشم بعض الروائح اللي لا يتقدها أنف الإنسان. كذلك لو أذننا تلتقط جميع الأصوات كان الإنسان لا يستطيع أن ينام لحظة واحدة، بل لو كانت تلتقط جميع الأصوات لصعق من في الأرض جميعا، لأن الأرض نتيجة دورانها تعطي صوت هائل في الفضاء. غاز ما في الأمر لأن التردد هذا الصوت عالي جدا لا تلتقطه أذن الإنسان، وهلم جر. هذا لا ينفي، ترى هذه الأشياء مش نراها بصورة غير واضحة أصلا، لا نسمعها ولا نراها، بس هذا ما ينفي كونها ماذا هي بحد نفسها أمور بديهية. يعني لو أمكن للإنسان أن يسمع هذا الصوت فهذا من العلوم البديهية له، ولو أمكن للإنسان أن يرى هذه الأشياء الدقيقة فهذا من العلوم البديهية له. لذلك ببعض الموارد الإنسان استعاض عن القصور الموجود ببعض الحواس بآلات. يعني الآن هذا الميكروسكوب والمجهر اللي من خلاله ترى الميكروبات شو عم بيعمل؟ عم بيعوض لك القصور الموجود في حاسة البصر، فهو بالواقع ما غير من الواقع شيء، وإنما قوى لك حاسة بصرك. ما غير من الواقع، لم يغير من الواقع شيئا. لا، ايه علم بديهي طبعا، هذا من العلم البديهي لانه علم حسي، هذا من العلم البديهي، يتوقف على مجهود جسدي، يتوقف على هلا اذا رفعت هذا الفراش ورأيت تحته شيئا هذا علم بديهي مش علم نظري. نعم توقف على مجهود جسدي، توقف على رفع بعض الموانع الخارجية، ازاحة الستار حتى ارى ما خلفه، إضاءة الضوء حتى أرى ما في الغرفة، ولكن هذا كلها ما بتجعل العلوم هذا العلم علم نظري، هو علم بديهي وليس علم نظري. هذا فيما يرتبط بالتصورات، أنهينا الكلام فيها. فيما يرتبط بالتصديقات مولانا، فيما يرتبط بالتصديقات، القضايا البديهية إلنا هي القضايا اللي بمجرد الالتفات إليها تذعن النفس بوقوعها أو بعدم وقوعها، ولا تقبل هذه القضايا النسب الموجودة في هذه القضايا نحوين من علم النفس بها، مرة تكون معلومة تصورا يعني مشكوكة مثلا وثم تصير معلومة تصديقا. هذه القضايا غير قابلة للتشكيك بها. السبب في ذلك مولانا أبدى بديهة عند الإنسان هو وجود نفسه ووجود أشياء داخل إطار نفسه، وجود قوى النفس ووجود أفعال للنفس ووجود حالات للنفس. كل قضية يلزم من التشكيك فيها التشكيك في وجود نفسك أو وجود ما هو موجود داخل نفسك، هذه قضية لا يمكن التشكيك بها وهي قضية بديهية. بعطيك مثال مولانا، مثل أنت استحالة اجتماع النقيضين، إذا احتملت أن النقيضين يجتمعان شو يعني؟ شو يعني أنا أحتمل أن النقيضين يجتمعان؟ نقيضان الوجود والعدم، يعني أنت الآن تحتمل أنك معدوم، يعني أنت شاك في وجودك. هل ممكن أن تشك في وجود نفسك؟ فإذا لا تحتمل أن النقيضين يجتمعان، أنت تذعن وتجزم بأن النقيضين لا يجتمعان. كل قضية ومسألة التشكيك فيها يرجع إلى التشكيك في وجود نفس الإنسان أو في وجود ما هو موجود داخل نفس الإنسان من قوى وصور وحالات وأحكام، فهذه بتكون قضية غير قابلة لوقوع التشكيك فيها وتكون قضية بديهية. فمنشأ بداهة بعض القضايا هو أن ماذا؟ أن التشكيك فيها أو إنكارها يرجع إلى التشكيك في وجود نفس الإنسان أو في يرجع إلى إنكار وجود الإنسان نفسه، وهذا ما لا يمكن للإنسان أن يشكك فيه أصلا للإنسان السوي. أما الإنسان اللي تلوثت فطرته بالشبهات والتربية الفاسدة قد يشكك في ذلك. هذا فيما يرتبط بالقضايا البديهية. بتبقى عندي ملاحظة صغيرة بدي أعطيها بالنسبة للتصديقات البديهية، وهي أنه التصديق النظري يحتاج إلى فكر ونظر واستدلال في حصوله، ولكن في كثير من القضايا أحيانا يقع الاشتباه، يظن أنها قضايا نظرية وهي بالحقيقة قضايا بديهية. السبب أنه نحن ذكرنا البديهي لا يحتاج إلى فكر ونظر، ولكن قد يحتاج إلى إلفات نظر، مش إلى فكر ونظر، إلى إلفات نظر. بعض البديهيات تحتاج إلى مقدمات عديدة حتى يلتفت الإنسان إليها، ولكن هالمقدمات دورها مش البرهنة على هالقضية، وإنما تنبيه الإنسان وإلفاته إلى الحكم العقل البديهي. فنتيجة أنه تحتاج إلى مقدمات متعددة حتى يتنبه العقل إلى الحكم البديهي، قد يظن البعض أنها قضايا، وقد يظن البعض أن ما يذكر لها من مقدمات إنما هو مقدمات للبرهن والاستدلال عليها. إن شاء الله نحن أثناء دراستنا لعلم المنطق مننبه على هذه الموارد، يعني في بعض الموارد مننبه أن ترى هذه القضية أو هذه المسألة مسألة بديهية، وما يذكر من مقدمات إنما هي مقدمات لتنبيه العقل إلى ماذا؟ إلى الحكم البديهي، لا للاستدلال والبرهن على هذا الحكم البديهي. إن شاء الله نعطي أمثلة على ذلك في الأثناء. الإنسان الذي لم يشعر بألم في حياته خب لا يعرف معنى الألم، لا يعرف معنى قطعا، لا يعرف. يعني مهما شرح له ووصف له هذا الشيء لا يمكن أن يعلمه إلا أن تحضر حقيقته في نفسه، إلا أن تحضر حقيقته في نفسه. والحمد لله رب العالمين.